يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام والفوائد على الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يرفعه بني الإسلام على خمس. واليوم بإذن عز وجل وبتوفيق منه نشرع في الحديث الرابع، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. والآن بإذن الله عز وجل نشرع يعني في شرحه. فقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثنا، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد، يعني إذا قلت حدثنا أو أخبرنا فإنه نفس المعنى. قال: وهي كذلك عند قدماء المحدثين، لكن عند المتأخرين قال فيه من يعني صار يفرقون بين حدثنا وأخبرنا. نعم، إذن يعني المعروف في اللغة العربية أنك إذا قلت حدثنا وأخبرنا فإنه نفس المؤدى، لكن قال يعني وهو كذلك عند المحدثين، لكن قال عند المتأخرين فيه من صار يفرق بين من ماذا يعني بين حدثنا وبين أخبرنا. قال: وعلم ذلك مذكور في مصطلح الحديث. ثم قول عبد الله بن مسعود وهو الصادق المصدوق، قال الشيخ: الجملة هذه مؤكدة لقوله رسول الله، لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق. وقوله وهو الصادق المصدوق أي الصادق فيما أخبر به، فهو صلى الله عليه وسلم الصادق يعني فيما أخبر به، والمصدوق فيما أخبر به. يبين الشيخ أكثر، يقول: فإذا قلت قدم زيد وكان قادما فهذا يقال للمخبر إنه صادق، إنه ماذا قال؟ قال قادم زيد، وفعلا يعني كان قادما، إذن يقال عنه إنه صادق. قال وإذا حدثني إنسان وقال قادم زيد وهو صادق، قال فإنه يقال لي مصدوق، أي مخبر بالصدق. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو صادق فيما أخبر به، ومصدوق فيما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إنما أتى بهذه الجملة وهو الصادق المصدوق، لأنه سوف يتكلم في أمور يعني لها علاقة بالغيب، نعم، وبالتالي يعصر تصديقها يعني بسهولة. هذا أكد، قال وهو الصادق المصدوق، نعم، حتى يحصل يعني اليقين لمن يعني يسمع منه هذا الكلام. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين، قال وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذه الجملة لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب التي تخفى، وليس في ذلك الوقت تقدم الطب حتى يعرف ما يحصل. نعم، إذن هذا يعني أمر غريب جدا بالنسبة لمن يسمع مثل هذا الكلام، ولهذا احتاج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى أن يذكر هذه الجملة تقوية يعني والتوطئة، نعم، والتوكيدا لما سيقوله. نعم، قال وهناك ما هو فوق علم الطب، يعني أكثر من علم الطب، قال وهو كتابة الرزق والأجل والعمل، وشقي أو سعيد. نعم، فلذلك من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتى بهذه الجملة الصادق المصدوق، نعم، المؤكدة لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى إذا ما سمع الإنسان لم يبقى في قلبه أدنى يعني ريبة بإذن عز وجل. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، قال الشيخ وذلك أن الإنسان إذا أتى أهله فهذا الماء المتفرق يجمع، إذن هذا الماء المتفرق يجمع، وكيفية الجمع لم يذكر في الحديث. قال وقيل إن الطب توصل إلى معرفة بعض الشيء عن تكون الأجنة، والله عز وجل أعلم. فقوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه زاد فيها يعني بعض التوضيح، بعض الفوائد أيضا شيخ العباد حفظه الله تعالى، إذ قال في قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه، قال المقصود بالخلق هنا ما يكون منه الخلق، وهو الماء الذي يخرج من الرجل والمرأة، قال فإن هذا يجمع في الرحم، ويكون الولد من هذا الماء المجموع الذي حصل من الرجل والمرأة، ولكن ليس المقصود أن الإنسان يخلق من كل الماء، بل ثبت في صحيح مسلم في أحاديث العزل أنه ليس من كل المني يكون الولد، وإنما الحمل يكون من قطرة يسيرة من المني، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يعني في العزل، لأن الذين يعزلون حتى لا تحمل المرأة، وذلك غالبا إنما يكون في الإماء، إنما يريدون أن يستمتعوا بهن، ولكن يعني الإماء، ولكن لا يريدون أن يحملن، لأنهن إذا حملن صرن أم ولد لا يتمكنون من بيعهن والتصرف في ماليتهن، ولهذا كانوا يعزلون خشية أن تحمل فتضيع عليه تلك المالية، إذن فلا يتمكن من بيعها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى إذا قدر الولد فإنه يوجد ولو
يعني مع حصول العزل، لأنه قد تأتي قطرة يعني واحدة تنطلق من غير إرادة الإنسان، ولو حتى أخرج يعني قضيبه وأفرغ في الخارج، ومع هذا يكون يعني منها الولد من هذه القطرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم قال: ليس من كل المني يكون الولد، يعني أنه يكون الولد من شيء يسير من المني، وليس المقصود من ذلك أنه يكون من جميع المني، وأن الإنسان إذا أخرج وأفرغ في الخارج فإنه يكون بذلك قد عزل. قلت: ويشهد لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ يعني ما هو السبب؟ قال هنا: ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. يقصد يعني ولو يعني عزل، فإن الله عز وجل نعم إذا يعني قدر نفسا نعم أن تخلق فإنها تخلق يعني ولو بالعزل. نعم، إذن قوله صلى الله عليه وسلم يجمع في بطن أمه يعني يجمع ما يكون منه خلقه، والذي منه خلقه هو الماء. نعم، الماء الذي يعني خرج من الرجل والمرأة، كما قال الله عز وجل: خلق من ماء دافق عارق. وقال: ألم نخلقكم من ماء ماهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. المرسلات يعني هو من هذه النطفة، وهذه النطفة هي الماء القليل اليسير جدا. قال الشيخ نعم الشيخ العباد: فقد تكون في الرحم مدة 40 يوما وهي نطفة، ثم بعد ذلك تتحول إلى قطعة دم متجمد يسير. نعم، ثم تكون علقة، ثم بعد ذلك تتحول إلى مضغة وهي قطعة من اللحم على قدر ما يأكله الآكل. نعم، وقيل لها مضغة لأنها تكون على قدر المضغة من الطعام. نعم، ثم إذا وصلت إلى هذه المرحلة الذي هي الطور الثالث المضغة، تكون بعد ذلك مخلقة أو غير مخلقة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الحج والمخلقة هي التي حصل فيها التصوير، وغير المخلقة هي قطعة من اللحم التي لم يحصل فيها تصوير، وفي هذه الحال يعني تخلق. ثم قال الشيخ: وفي هذه الحال تخلق، ثم بعد ذلك تستمر ويكون النفخ في الروح بعد كمال 40 الثالثة، وقد تسقط قبل ذلك ويكون دما فاسدا أو قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان، ولا يترتب على سقوطها حكم من الأحكام التي تترتب على سقوطها بعد نفخ الروح. فبعد أن تكمل 120 يوما وينفخ فيها الروح ثم بعد ذلك تسقط، فإن الحال يختلف عن سقوطها قبل ذلك. نعم، الأحكام سوف تختلف يعني في ما يسقط يعني من بطن المرأة، هل نفخت فيه الروح أم لم تنفخ فيه. إذن يقول الشيخ: فهذه الأطوار الثلاثة تنتهي ب120 يوما، ثم بعد ذلك تنفخ الروح في هذا الجسم والجسد الذي صور وخلق والذي صار على هيئة إنسان، وبذلك يكون حيا، لكن قبل ذلك هو ميت. يعني من وقت ما صار نطفة إلى أن نفخت فيه الروح لا يعتبر حيا، وإنما يعتبر ميتا. وهذه هي الموتة الأولى التي ذكر الله عز وجل في القرآن. نعم، ذكر الله عز وجل أن الناس لهم موتتان وحياتان، كما قال في سورة غافر: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى هي هذه الحالة التي يكون عليها الإنسان في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح فيقال له ميت، وهذه هي الموتة الأولى من الموتات الأربع التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية من سورة غافر. وهاتان الموتتان والحياتان فصلهما الله عز وجل في أول سورة البقرة لما قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني أنكم كنتم نطفة وعلقة ومضغة ليس فيكم حياة، فأحياكم بأن نفخ فيكم الروح بعد تمام 120 يوما كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. إذن هذه هي الموتة الأولى في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أي حصل نفخ الروح. ثم هذه الحياة تستمر إلى بلوغ الأجل، ثم يأتي الموت عند نهاية الأجل، وهذه الموتة الثانية. ولكن هذه الموتة لا ينافيها أن يكون الإنسان حيا حياة برزخية، وأنه ينعم في قبره، يعني الروح والجسد كل منهما يعذب في القبر أو ينعم، ودم ذهب السنة والجماعة بين قوسين. نعم، لأن هذه الحياة هي الحياة البرزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، والإنسان بمغادرة هذه الحياة يكون قد مات. ولكن لا ينافيه ما جاء من النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينعم في قبره أو يعذب، لأن هذه حياة برزخية، يعني الله عز وجل أعلم بكيفيتها. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك، والمرسل هو الله عز وجل. نعم، فيرسل الملك إلى هذا الجانين. قال الشيخ ابن عثيمين: وهو واحد الملائكة، والمراد به الجنس لا يعني ملك معين. نعم، قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى: وفي هذا الإيمان بالملائكة، وأن الرحمة وكل به ملائكة مهمتهم أنهم يكتبون رزقه وأجله وذكرا أو أنثى وشقيا أو سعيدا، وهذه الكتابة هي غير الكتابة السابقة التي هي في اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كائن، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والله عز وجل يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الحديث يعني في اللوح المحفوظ. فهذه كتابة أخرى إذن غير الكتابة السابقة. والملك يسأل عن الأجل، يسأل الله عز وجل عن الأجل والرزق وعن ذكر أو أنثى وعن شقي أو سعيد، ويكتب ذلك. ثم في هذا دليل على أنه بعدما يكتب الملك هذه الكلمات ويسأل الله عز وجل عنها فيجاب، وهي بيان رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد، ويكون الإنسان خلق ذكرا أو أنثى، فإنه لا يبقى علم الذكورة والأنوثة من العلم الذي اختص الله عز وجل به، لأن الملك قد علم ذلك. إذن فلم يبقى من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه عز وجل. وإذا كان الملك قد علم، فإنه يمكن أن يعرف ما في البطن، هل هو ذكر أو أنثى بواسطة الوسائل، لأنه لم يبقى من خصائص علم الغيب الذي يختص الله عز وجل به. دليل فقد علمه الملك، والشيء الذي علمه غير الله عز وجل لم يكن من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، أنه قبل ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن بعدما سأل الملك وأجيب وعرف أنه ذكر أو أنثى، صار ذلك مما علمه بعض المخلوقات وهو الملك هنا. إذن فيمكن للناس أن يتمكنوا من معرفته، لأنه لم يبقى من علم الغيب الذي اختص الله تعالى به. نعم، يقصد هنا الشيخ الله عز وجل أعلم أنه يبين أنه ليس فيه يعني تنافي وتناقض بين قوله عز وجل لما قال ويعلم ما في الأرحام، وأن هذه يعني الأمور يعني لا يعلمها إلا هو، لا يتنافى هذا مع أن الآن يعني في الطب يعني يستطيعون أن ينظروا يعني بالآلات وكذا في رحم المرأة فيعلمون مثلا هل هو ذكر أم أنثى، لأن الجواب أن الله عز وجل تحداهم أن لا يستطيعوا أن يعلموا قبل ماذا؟ قبل النفخ. نعم، قبل أن ينفخ في الروح، ينفخ في الروح، فيستحيل أن يعلم أحد هل هو ذكر أو أنثى. لكن لما أخبر الله عز وجل الملك وقال له مثلا هذا يكون ذكرا أو أنثى، إذن لم يصبح هذا يعني مما يختص الله تعالى عز وجل بعلمه، بدليل أن الملك الآن أصبح يعلم أن هذا مثلا ذكر أو أنثى. نعم، قال الشيخ وفي هذا بيان أن الشقاوة والسعادة مقدرة. نعم، مقدرة، لأنها يعني تكتب يعني في البطن. نعم، وأن كل شيء قد قدر وسبق به القضاء والقدر، وأن الناس يصيرون إلى ما قدر لهم، ولكن ذلك بأفعالهم وأعمالهم. نعم، وليس قصرا لهم وقهرا وجبرا، حتى لا نكون يعني من الجبرية، وإنما قال يقدمون على ما يقدمون عليه بإرادتهم ومشيئتهم، فيتحقق بذلك ما سبق أن قدره الله عز وجل وقضاه من كون الإنسان نعم هو شقي أو سعيد. قال ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الملك يكتب هذا وهذا، ومنها أن الإنسان يكون شقيا أو سعيدا وهو في بطن أمه، وأن الله عز وجل قد علم ذلك وكتبه، وأن العبرة تكون بالخواتيم والنهايات، والناس لا يعلمون ما قدر الله عز وجل ولا يعرفون الخواتيم والنهايات، وإنما مطلوب منهم أن يعملوا. فلما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم شقي أو سعيد، بعد ذلك أخبر بأن هذا الذي كتبه الله عز وجل من الشقاوة والسعادة يصير الناس إليه، وسينتهون إلى السعادة أو الشقاوة، إما إلى السعادة التي قد قدرها الله عز وجل وقضها، وإما إلى الشقاوة التي قدرها الله عز وجل وقضها، ولا بد أن يصيروا إلى ذلك، لا بد، هذا مصير محتوم. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم يؤمر يعني بأربع كلمات. نعم، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. رزقه، الرزق يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الرزق هنا ما ينتفع به الإنسان، وهو نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين. الشيخ يقسم الرزق إلى نوعين: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين. والرزق الذي يقوم به البدن قال هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك، هذا رزق يقوم به البدن. والرزق الذي يقوم به الدين وهو العلم والإيمان. نعم، قال وكلاهما مراد بهذا الحديث. نعم، قوله وأجله، أي يعني يكتب مدة بقائه في هذه الدنيا. والناس يختلفون في الأجل اختلافا متباينا، فمن الناس من يموت حين الولادة يقول الشيخ، ومنهم من يعمر إلى 100 سنة من هذه الأمة. نعم، وتعلمون الحديث الصحيح: عمر أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز، وهو حديث صحيح. أما من قبلنا من الأمم فيعمرون إلى أكثر من هذا. دليل قال: فلبث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. قلت ومع هذا فإن بعض المفسرين يقولون 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة فقط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس للبشر، وليس لصحة البدن وقوام البدن، إذ قد يحصل الموت بحادث، والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون. نعم، تجد الإنسان أقوى ما يكون مثلا، نعم، وأعز ما يكون، ومع هذا يعني قد يموت في مثلا حادث سيارة أو طائرة أو نعم. يقول الشيخ: لكن الأجل تقديرها إلى الله عز وجل، وهذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، فإذا تم الأجل انتهت الحياة. يقول الشيخ: وأذكر لكم قصة وقعت في عنيزة. مرة من يمر، من فعل يمر، دباب أي دراجة نارية بتقاطع، تقاطع الطريق، وإذا بسيارة يعني في المقابل تريد أن تقطع، فوقف صاحب الدراجة ينتظر أن يعني تعبر السيارة، والسيارة أيضا وقفت تنتظر عبور الدراجة، هذا ينتظر، وهذا يقع كثيرا. نعم، ثم انطلق جميعا، انطلق الاثنان السيارة والدراجة في نفس الوقت، انطلق. نعم، فصدم يعني صاحب الدراجة ومات الراكب الرديف الذي كان وراءه. نعم، إذن قال الشيخ: فتأمل الآن، وقف هذه الدقيقة من أجل استكمال الأجل، سبحان الله العظيم. نعم، لكن يقول انظر كيف يعني الله عز وجل قدر أنه لابد أن يتوقف لحظة حتى ماذا؟ حتى يحصل هذا التوافق، وحتى يمر الاثنان في نفس الوقت ويقع يعني ما قدره الله عز وجل. نعم، سبحان الله، إذا توقف ليموت. قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، المنافقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح خرجه ابن ماجه وغيره، قال: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم، ثم تساءل الشيخ ابن عثيمين وطرح سؤالا آخر، قال: هل الأجل وراثي؟ يعني ينظر فيه يعني إلى يعني العائلة وكذا. قال الجواب: الأجل ليس وراثيا، فكم من شاب مات من قبيلة أعمارهم طويلة، وكم من شاب عمر يعني عاش طويلا في قبيلة أعمارها قصيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعمله، أي أن الملك يكتب عمله، وعمله هنا أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية. إذن كل هذا مكتوب على الإنسان وهو من عمله. قال وشقي أو سعيد، قال الشيخ هذه النهاية. والسعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي بعكس ذلك. قال الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. هود. إذن فالنهاية إما شقاء وإما سعادة. قال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة، آمين. قوله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله إلا هو. إذن هنا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وبالتالي هي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بطبيعة الحال إنها يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وإذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصل الحديث، فالأصل أنها من أصل الحديث يعني إلا بدليل، فلا يقبل الإدراج إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به نعم بين الأصل والإدراج. وعلى هذا فالصواب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره، قال الشيخ بن عثيمين هذا قسم مؤكد بالتوحيد، هذا قسم مؤكد بماذا؟ بالتوحيد. القسم هو فوالله، والتوكيد الذي لا إله غيره، أي لا إله حق غير الله عز وجل. وإن كانت توجد آلهة تعبد من دون الله عز وجل لكنها ليست حق، كما قال الله عز وجل أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون الأنبياء. وقال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، لقمان. وهذا التأكيد نعم من غير شك أن فيه ماذا؟ فيه التأكيد نعم للأمر في نفس السامع، وإن لم يعني يستحلف على ذلك فإن النبي عليه السلام أقسم. وهذه يقول الشيخ العباد لزيادة تأكيد تحققه، وإلا فإن الخبر يجب تصديقه حلف عليه أم لم يحلف، لأنه جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهو الصادق المصدوق، لكن هذا من زيادة التأكيد لأن القسم يؤتى به للتأكيد، والنبي عليه الصلاة والسلام صادق سواء حلف عليه أم لم يحلف، لكن الإتيان بالحلف زيادة في تأكيد حصوله ووقوعه طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الآن ما هو المقسم عليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، نعم والمقصود أن يعمل بأعمال البر التي هي خير والتي ثمرتها ونتائجها الوصول إلى الجنة. قوله عليه الصلاة والسلام حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي ما يكون بينه وبين بلوغ الأجل، لأنه لا يدخل الجنة حتى يعني ينتهي الأجل، إذن ما يكون بينه وبين بلوغ الأجل إلا شيء يسير قليل جدا، إلا شيء يسير قليل جدا. فهذا فيه إشارة إلى جزء من الوقت، إذا بقي هذا الوقت فإنه يحصل والعياذ بالله للإنسان انحراف عن ذلك الذي كان عليه من الخير والبر وكان عليه من العمل الصالح. قال: فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني فيختم له بسوء والعياذ بالله، وتكون النهاية أنه ختم له بخاتمة السوء. قال: ثم إن حصول هذا الذي حصل له في النهاية إنما حصل بعمله، ولهذا قال: فيعمل بعمل أهل النار، هذا هو السبب، هو نفسه يعمل بعمل أهل النار باختياره وإرادته يوم القيامة. وفي هذا بيان أنه لابد من حصول اعتقاد الأمرين: الأول أن الإنسان يعمل، وأن عمله سبب في دخول النار وسبب في دخول الجنة، والثاني أن الإنسان مخير، فهو يفعل باختياره ومشيئته وإرادته. وقوله صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب، قال تفيد أنه مخير أيضا. نعم، ولهذا قال: فلا يقال يعني الإنسان، وهذا ذكرناه في أحد الدروس، نعم أظن في الدرس الماضي، والله عز وجل قال: لا يقال الإنسان مخير غير مسير، ولا مسير غير مخير، وإنما مثل ما ذكرناه فهو مخير باعتبار ومسير باعتبار. نعم، بل هو مخير مسير. نعم، مخير باعتبار أن عنده إرادة ومشيئة وعقل يميز مثلا به بين النافع والضر، وأنه قد يقدم نعم إلى ما ينفعه أو إلى ما يضره، وعلى ضوء ذلك يثاب ويعاقب. وهو مسير من باب أنه لا يحصل منه شيء لم يسبق به قضاء الله عز وجل وقدره ومشيئته وإرادته، لأنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما شاءه سبحانه عز وجل. يستحيل يعني أن يقع شيء يعني لم يشأه الله عز وجل. نعم، ولهذا في هذه الجملة ذكر القدر، وذكر كون الإنسان يصل إلى ما قدر عليه من النهايات بالأعمال التي يعملها وهي مقدرة، وتلك الأعمال إما أن تكون صالحة وإما أن تكون طالحة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلى ذراع، يعني بينه وبين بلوغ الأجل، مثل ما قلنا يعني آنفا. ومعلوم أن الإنسان إذا بلغ الأجل انتقل إلى الدار الآخرة، وهو إن كان من أهل السعادة يصل إليه النعيم في قبره، الله يجعلنا منهم، وإن كان من أهل الشقاوة يصل إليه عذاب النار وهو في قبره، سأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. ثم من أهم ما ينبغي أن يعلم هنا ويذكر أن هذا الحديث يعني أشكال على كثير من الناس، يعني كيف أن الإنسان يعمل مثلا طوال حياته يعني بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه كتاب، يعني بعضهم يظن أن الأمر هكذا يعني يأتي صدفة وربما في ظلم فيه كذا والعياذ بالله. إذن ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث نعم يقيد بحديث سهل نعم في الصحيحين، في حديث آخر نعم في الصحيحين حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث بلفظ يعني في زيادة، قال: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم، وسبب ذلك سبب هذا الحديث يعني أن رجلا من المسلمين أبلي بلاء حسنا يعني في الحرب، وكان يضرب في المشركين ويعني يسخن، فأثنى عليه الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. إذن يعني قال أحد الصحابة قال إذن سأصاحبه نعم سأتبعه لأرى يعني كيف سيحدث ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال شيئا يعني هو الصادق المصدق. فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي الذي كان يعني يتبعه، فقال يعني قص عليه القصة نعم، وقال أشهد أنك رسول الله نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث. هذا هو سبب ذكر الحديث، وإذا ذكر السبب يعني فيبطل إن شاء الله تعالى العجب نعم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله فنقول عمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل للناس ولم يتقدم ولم يسبق نعم. قال ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي يعني أن الأجل يعني دانا نعم بدنو أجله، أي أنه قارب من الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدع العمل الأول الذي كان يعمله بالقوس العمل الصالح. قال لماذا؟ قال وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله هاوت به إلى الهاوية. قال الشيخ أقول هذا لئلا يظن بالله ظن السوء، فوالله ما من أحد يقبل على الله عز وجل بصدق وإخلاص ويعمل بعمل أهل الجنة إلا لم يخذله الله أبدا، والحمد لله هذا الذي أظنه بربنا عز وجل، أن الإنسان إذا كان مخلصا نعم يريد وجه الله يريد الجنة ويعمل بمقتضى ذلك ويعمل بما يحبه الله عز وجل فإن الله عز وجل لا ولن يخذله أبدا. والأمر ليس يعني صدفة ولا هكذا يعني كما يظن البعض، طوال حياتك وانت في طاعة الله ثم يسبق عليك الكتاب يعني فيصار بك إلى جهنم. الحمد لله هذا ليس موجودا مع ربنا عز وجل الكريم الرحيم أرحم الراحمين نعم. ولهذا قال الشيخ فالله عز وجل أكرم من عبده، لكن لابد من بلاء في القلب نعم، هو الذي يجعل الإنسان يعني يسبق عليه الكتاب فيصار به إلى جهنم والعياذ بالله نعم. قلت وعكسه يعني صحيح كما في الحديث أن الإنسان يعمل بعمله يعني أهل النار حتى لم يبقى بينه وبينها إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وبعضهم حتى الشيخ بن عثيمين يذكرون لهذا مثالا، يذكرون حديث الأصيرم نعم الذي يعني كان كافرا و يعني أتى يوم أحد نعم فأسلم وقتل حتى استشهد سبحان الله العظيم، ولم يصلي يعني صلاة ولا واحدة ولا واحدة. ولهذا ذكر يعني الحديث رواه أحمد وحسنه ابن حجر نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي قط نعم. هذا قلت حسنه ابن حجر نعم. فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو؟ قال أصير نعم. وذلك أن هذا أصير نعم شأنه أنه كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بدأ له الإسلام فأسلم، فأخذ سيفه فغادى حتى أتى القوم فدخل يعني في عرض الناس فقتل حتى أثبتته الجراح، فقالوا والله إن هذا الأصيرم وما جاء. قالوا يعني ما جاء بك يا عمرو؟ أحرب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله نعم وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني. قال ثم لم يلبث أن مات في أيديهم فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه من أهل الجنة. والقصد من إيراد هذه القصة هنا قصة أسيرم عند من يعني يثبتها يعني الشطر الثاني من حديث، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار بين قوسين فيما يبدو للناس، حتى إذا لم يبقى بينه وبين إلى ذراع يعني سبقه الكتاب فيدخل الجنة بإذن عز وجل.
نعم، وفي هذا الحديث يعني فوائد كثيرة جدا نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.